www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العلي العظيم. آه من كن أيتها النساء، تكسرن قلب الرجل، يدخل إلى الدار متعبا مرهقا، فتزدنه تعبا إلى أتعابه. هل ينتهي الكلام إلى هنا؟ كلا، للكلام تتمة، وهي: آه منكم أيها الرجال، تحاولون أن تظلموا زوجاتكم، لا تؤدون حقوقهن، ذلك كلام بعض الرجال، وهذا كلام بعض النساء، والنتيجة الحياة الصعبة التي لا تتحمل أحيانا للزوجين معا، والنتيجة كثرة حالات الطلاق إلى حد مهول. المرأة المطلقة الواحدة تشكل مشكلة في المجتمع، الرجل المطلق الواحد يشكل مشكلة في المجتمع، حالة طلاق واحدة تعني وجود خلل في المجتمع. ربما قرأتم قبل أيام التقرير الصادر عن إحدى الجهات المختصة في الإحصائيات، يذكر هذا التقرير أن عدد حالات الطلاق في سنة واحدة تجاوز 4750 حالة طلاق، يعني في كل ساعتين حالة طلاق، بل أكثر، في كل يوم أكثر من 13 حالة طلاق، وذلك في مجتمع صغير، في بلد صغير. هذا العدد مذهل، هذا العدد يشكل أكثر من 50% من حالات الزواج. بل نقل لي أحد الإخوة المطلعين في هذا المجال أن هذا العدد يشكل أكثر من 66% من حالات الزواج، يعني في مقابل كل 3 حالات زواج توجد حالتان للطلاق. هذا العدد مذهل حقيقة. كان يقول هذا الأخ المطلع في هذا المجال أن هذه النسبة لا توجد في أي بلد من البلاد الإسلامية، وهذه النسبة قل ما يجدها الإنسان في بلد من بلاد العالم. أليس هذا مذهلا؟ هذا العدد الكبير بالنسبة إلى مجتمع صغير. هذه الكلمات التي تتداول بين الرجل وزوجته من أسباب حدوث الطلاق. الزوجة تقول كلمة خشنة والزوج يرد عليها بأعنف، والزوجة ترد عليه، وهكذا. أنت أيها الرجل، ماذا يحدث بك إذا كلمتك زوجتك بكلام خشن وأنت سكت؟ هل ينقص من مقامك عند الله عز وجل؟ هل تفقد مقاما دنيويا؟ ربما تقول إنها تتجرأ علي. أقول لك، وإذا تجرأت عليك ماذا يحدث؟ ربما تقول إذا تجرأت علي لا تطيعني. أسأل منك، إذا لم تطعك ماذا يحدث بك؟ ربما تقول إن حياتي في المستقبل تصبح جحيما. أقول لك، إذا رددت كلامها الخشن بكلام عنيف آخر الآن حياتك تصبح جحيما. فأنت لألا تصبح حياتك جحيما في المستقبل تبدل حياتك إلى جحيم الآن. أليس هذا عجيبا؟ عندما هي تقول لك كلمة خشنة وأنت ترد عليها الآن حياتك أصبحت جحيما. ثم أنت تتوقع أن زوجتك تطيع الله عز وجل فيك، أليس كذلك؟ فهل أنت هكذا؟ هل أنت تطيع الله عز وجل فيها حتى تتوقع هذا التوقع منها؟ أنت أيتها الزوجة تتوقعين أن زوجك يؤدي إليك كل الحقوق الواجبة والمستحبة، هل أنت هكذا؟ هل أنت تؤدين إليه كل الحقوق الواجبة والمستحبة حتى تتوقعين ذلك منه؟ أحد الإخوة قال لي، ليت كل النساء كنا بمثل سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قلت له، هل نحن الرجال بمثل أمير المؤمنين حتى نتوقع أن تكون نساؤنا بمثل فاطمة الزهراء؟ واللطيف أنه بعد فترة كلمتني إحدى المؤمنات وقالت هذا الكلام العكسي، قالت ليت كل الرجال كنا بمثل أمير المؤمنين. نحن رجال عاديون وزوجاتنا نساء عاديات. من جهة أخرى، أنت تريد أن تصلح زوجتك، أنت أيتها الزوجة تريدين أن تصلحي زوجك، وذلك بماذا؟ بالعناد، بالعنف. العنف لا يولد إلا العنف، العناد لا يولد إلا العناد، هذا شيء طبيعي. وعلى العكس من ذلك، إذا رددت إساءتها بالإحسان تتأثر. من الممكن أن لا يظهر أثر أخلاقك الحسنة فيها بعد يوم أو بعد أسبوع، ولكن بعد أشهر يظهر هذا الشيء في أخلاقها أيضا، تتأثر بأخلاقك. هي بشر أيضا، البشر بصورة عامة إذا تسيء إليه يسيء إليك، إذا تحسن إليه يحسن إليك، هذا شيء طبيعي. أنا لا أقول أن هناك يعني أن كل الناس هكذا، لا شك بعض الناس إذا عاملته بالإحسان يعاملك بالإساءة أيضا، ولكن هؤلاء قلة، هؤلاء شذوذ في الناس، أقل من 10% من الناس، أكثر من 90% من الناس إذا عملته بالإساءة يرد عليك الإساءة بالإساءة، وإذا عملته بالإحسان يرد عليك بالإحسان. كما أنك تنظر إلى نفسك بأنك إنسان معتدل، زوجتك أيضا تنظر إلى نفسها بأنها إنسانة معتدلة. أساسا ما هو العلاج لهذه المشكلة الاجتماعية، بل هذه الكارثة والمأساة الاجتماعية؟ هذا العدد ليس عددا هينا، هذا العدد يشكل مأساة اجتماعية حقيقية كارثة اجتماعية. الكثير أنا سمعت من البعض يلقون اللوم على الآخرين، الأزواج يلقون اللوم على تربية الآباء، الآباء يلقون اللوم على تصرفات الأزواج أبنائهم، البعض يلقي اللوم على القوانين الحكومية، الحكومات تلقي اللوم على الشعب. ولكن هذه ظاهرة منتشرة، الظاهرة المنتشرة لا يمكن أن تحدث بسبب شخص أو بسبب جهل، إنما الكل مشترك في حدوث هذه المأساة. هناك عوامل مؤثرة في حدوث حالة الطلاق، هذه العوامل كل واحد منها يؤثر بنسبة معينة، فإذا اجتمعت هذه العوامل شكلت كارثة اجتماعية. وإذا تعرفنا على هذه العوامل نتعرف على كيفية علاج هذه المشكلة. إذا تعرف الإنسان على الأخلاق السيئة، من أقوى وأهم عوامل حدوث الطلاق، هو لا يتحملها، هي أيضا لا تتحمله. ولذا ورد التأكيد الأكيد في الروايات على اشتراط شرط أساسي في الزوج وهو الأخلاق. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. المفهوم من هذا الحديث أنه إذا جاءكم من لا ترضون خلقه ودينه فلا تزوجوه. وللأسف هذا الحديث الشريف من الأحاديث التي أصبحت شبه مهجورة، لا أقول مهجورة تماما وإنما شبه مهجورة. من الذي يجعل أول شرط في من يتقدم لابنه الأخلاق والتدين؟ من الذي يجعل؟ قلة من الناس. والدليل على ذلك أنه إذا خطب اثنان بنت شخص، أحدهما صاحب أخلاق عالية والثاني أخلاقه أقل درجة ولكن مثلا يملك ثروة، أيهما هو المقدم؟ الثاني هو المقدم عند الناس، الثاني هو المقدم. معنى ذلك أن الشرط الأساسي الأولي هو المال، هي الثروة، والشرط الثانوي هو الأخلاق. أو يقدم صاحب الجنسية الكذائية، معنى ذلك أن الجنسية الكذائية شرط أساسي والأخلاق شرط ثانوي في المرحلة الثانية. أو يقدم صاحب الشهادة الكذائية، معنى ذلك أن الشهادة الكذائية شرط أساسي أولي والأخلاق شرط ثانوي، مع أن المفروض أن يكون على عكس ذلك. إذا تقدم اثنان فأولا وبالذات يقدم الإنسان صاحب الأخلاق العالية. إذا تساويا في الأخلاق فينظر أيهما أكثر أموالا، أيهما يملك شهادة يقدم ذاك. يعني يلزم أن يكون المال شرط ثانوي، لا بأس أن يكون من تقدم لابنتي شخص ثري، هذا شيء جيد لا بأس، ولكن أن يكون هذا شرطا أساسيا هذا هو الخطأ. يجب أن يكون شرطا ثانويا. إذا كان صاحب أخلاق فالذي أثرى أقدمه، فالذي يحمل شهادة عالية أقدمه لا بأس. أما أن يكون في الدرجة الأولى ويكون الأخلاق في الدرجة الثانية هذا هو الخطأ. هي لا تريد أن تعيش مع شهادته، هي تريد أن تعيش مع أخلاقه. وهكذا بالنسبة إلى الزوجة، هذا أولا. العامل الثاني من عوامل حدوث الطلاق الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحتشم، اختلاط بدون احتشام. هذا يسبب من جملة آثاره السلبية أن الزوجة تتطلع على رجل أثرى وأجمل وأحسن أخلاقا من زوجها، والزوج يتطلع إلى امرأة أو نساء أجمل وأحسن أخلاقا من زوجته، وهذا يوجب سقوط الطرف الآخر من عين الشخص الزوج يسقط من عين زوجته، الزوجة تسقط من عين زوجها. وبعد هذه الحالة، حالة البرود النفسي، برود في المحبة، ثم الكراهية، وثم الطلاق. ولذا ورد التأكيد أيضا على الاحتشام بين الرجال والنساء، هذا ثانيا. ثالثا، الزواج المبكر قد يؤدي إلى الطلاق، والزواج المتأخر قد يؤدي إلى الطلاق، ولكن تأثير الزواج المتأخر على الطلاق أكثر بكثير من تأثير الزواج المبكر على الطلاق. والسبب في ذلك أن الشاب والفتاة في عنفوان شبابهما لا زالا قابلين للتلون بلون آخر، للتخلق بأخلاق الطرف الآخر. الشاب يتمكن أن يوفق نفسه مع أخلاق أخرى، ولكن كلما الإنسان استمر في العمر أكثر يتلون بلون معين، بحيث من الصعب تغيير ذلك اللون وتغيير ذلك الأخلاق. الإنسان الشاب يتغير بسرعة، أما الإنسان الكبير لا يتغير بسرعة، من الصعب أن يتغير. فإذا تزوج الإنسان في عمر مبكر فمن السهل جدا أن يتخلق الزوج بأخلاق زوجته، وتتخلق الزوجة بأخلاق زوجها. ولكن كلما تأخر الزواج معنى ذلك أن هذه الألفة من الصعب أن تحصل، كلما تأخر أكثر تصعب حصول هذه الألفة، يصعب، يندر حصول هذه الألفة. السبب في ذلك أن الشخص تلون، تخلق بأخلاق معينة. ولذا ورد في الروايات التأكيد الاستثنائي على الزواج المبكر، بعض الروايات أصلا لا تتحمل من قبلنا في الزواج المبكر. وللأسف الشديد هذه الروايات أيضا أصبحت شبه مهجورة فينا. من منا يتزوج أو يزوج ابنه قبل 20 من عمره؟ من؟ النادر منا، مع أن المفروض أن الشاب يتزوج في 16 من عمره، في 17 من عمره. هذا لا أقوله أنا، أنا إنسان عادي، هذا يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل منا يعتذر بأعذار، لا بأس، أنا لا أنكر أن بعض الأعذار صحيحة، ولكن هذه الحالات التي الأعذار فيها أعذار صحيحة حالات شاذة، حالات قليلة. أما مجتمعنا أصبح اليوم على عكس ذلك تماما، الذي يتزوج مبكرا يصبح إنسانا شاذا في هذا المجال. معنى ذلك أنه نحن والعياذ بالله نفهم أكثر من رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله يقول زوجوا أبناءكم مبكرين، يعني مضمون كلام رسول الله المستفاد من كلام رسول الله، ونحن نقول لا، أنا معذور، الثاني أيضا معذور، العاشر أيضا معذور، رقم المليون أيضا معذور، كلنا معذورين، فنزوج أبناءنا في أعمار متأخرة. هذا يسبب الطلاق أيضا. الذي يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلزم عليه أن يتوقع هذه المشاكل أيضا. لو كانت حالة واحدة، 10 حالات، 100 حالة، 1000 حالة، كنا نقول ربما هؤلاء معذورين، أما نرى الأكثرية هكذا، معنى ذلك أن هناك خلل حصل في المجتمع من هذه الجهة. هذا ثالثا. رابعا، الضغوط الاقتصادية، خصوصا من قبل الزوجات. بعض النساء يضغطن اقتصاديا على أزواجهم، على أزواجهن، تضغط المرأة على زوجها. لماذا؟ لتحصيل شيء غير ضروري، أحيانا شيء ضروري، متطلب ضروري لا بأس، أحيانا متطلب غير ضروري الزوجة تصر عليه، لا بأس، مرة، مرتين، 3 مرات، 10 مرات، 100 مرة، شيئا فشيئا نظرة الزوج إلى زوجته تتغير. الزوج ينظر إلى زوجته بعنوان امرأة محبة له، ينظر إلى عائلته بعنوان عائلة قائمة على المحبة. ولكن بعد هذه الضغوط المتكررة شيئا فشيئا نظرة الزوج تتغير إلى زوجته، ينظر إلى زوجته بعنوان امرأة تدور حول مصالحها، خصوصا بالنسبة إلى المطالب المادية، فتسقط الزوجة من عين زوجها. من تلك الجهة أيضا الزوجة تطالب الزوج بشيء، ثم مرة ثانية، ثم مرة عاشرة، ثم مرة مئة، ترى أن زوجها غير قادر على تحمل أعباء العائلة، فيسقط الزوج من عين زوجته أيضا. وهذا معناه البرود النفسي، البرود في المحبة، وهو بداية الطلاق، بداية مسيرة الطلاق. لا أقول في كثير من الأحيان، لا أقل في بعض الأحيان هذه القضايا تنجر إلى الطلاق. هذا رابعا. خامسا، من عوامل حدوث الطلاق عدم وجود خيمة على رؤوس الشباب. للأسف الشديد حتى مجتمعاتنا الإسلامية تأثرت بالمجتمعات الغربية. تلك الأيام مرت التي كان للأب فيها مقام في قلوب أبنائه، كانت للأب كلمة مؤثرة عند أبنائه. كثير من الشباب والفتيات كانوا يتجنبون الطلاق وغير الطلاق من الأمور السيئة حفاظا على مشاعر الأب، كرامة لكلمة الأب. ولكن هذه الأمور ذابت في مجتمعاتنا الإسلامية أيضا وللأسف، وهذا من الأسباب لحدوث الطلاق أيضا. ولذا نرى العوائل القروية نسبة الطلاق فيها أقل من العوائل المدنية. هناك أسباب عديدة طبعا للأمر، من جملة تلك الأسباب أن العوائل القروية تحافظ على كيان العائلة أكثر من العوائل المدنية. للأب هيبة في العوائل القروية، للجد هيبة، لكبير العائلة هيبة، له كلمة، هذا الكلمة أيضا راحت. سادسا، القوانين الوضعية. القوانين في كثير من بلاد العالم، أولا لا قوانين رادعة عن الطلاق إطلاقا، بل زيادة على ذلك هناك قوانين مشجعة على الطلاق، تسهيلات للرجل المطلق، تسهيلات للزوجة المطلقة. معنى ذلك أن هذه القوانين شجعت على الطلاق، وهذه القوانين منتشرة في كثير من بلاد العالم. سابعا، من الأسباب والعوامل لحدوث الطلاق، الإنسان بطبيعته يهرب من الشيء المجهول المخيف، يهرب منه. الطلاق اليوم أصبح شيئا مألوفا جدا، ليس الطلاق شيئا مجهولا كما كان سابقا. والإعلام العشوائي غير المنظم يلعب دورا كبيرا في هذا المجال، نشر ثقافة الطلاق. المسلسلات التلفزيونية، الأفلام، الجرائد، وأخبار المشاكل العائلية التي تنشر في الجرائد، المجلات العائلية، هذه تنشر ثقافة الطلاق. وللأسف الشديد في أكثر الأحيان القضية تنتهي بالطلاق، أما ما بعد الطلاق فلا يبث. يعني المسلسل ينتهي بحدوث الطلاق، الفيلم ينتهي بحدوث الطلاق، الخبر ينتهي أن الأمر وصل إلى الطلاق بين الزوجين، القصص التي تنشر تنتهي بالطلاق عادة في أكثر الأحيان. أما ماذا يحدث بعد الطلاق عادة في أكثر الأحيان لا يذكر. كيف يسقط الزوج والزوجة، يسقطان من أعين الناس، لا يذكر. كيف يضيع الأولاد، لا يذكر. كيف تقع المرأة في مشاكل كثيرة نفسية لا تذكر، كيف يقع الزوج في مشاكل خاصة به لا تذكر، هذه الأمور لا تذكر. يعني ثقافة الطلاق نشرت من دون النشر مخاطر ومساوئ الطلاق، هذا يجعل الطلاق شيئا مألوفا جدا. الشاب يقرأ هنا وهناك، يسمع هنا وهناك، يرى في المسلسلات وغير المسلسلات حالات الطلاق، فيصبح الطلاق شيئا مألوفا جدا، مما يسهل تفكير الزوج وتفكير الزوجة في الطلاق. هذا أيضا من العوامل. وأهم عامل مؤثر في حدوث الطلاق هو الابتعاد عن الدين. الزوج لا يراعي الله عز وجل في أمر زوجته، الزوجة لا تنظر إلى الله عز وجل في أمر زوجها، الزوجة تعمل ما تشاء والزوج يعمل ما يشاء من دون أن يلاحظ أن له رب، أنه عبد لله عز وجل، الله عز وجل الذي أنعم عليه بكل النعم يقول له تصرف هكذا، لا تتصرف هكذا أبدا. يتسابان، السب حرام، هذا شيء مألوف جدا إذا لم يصل الأمر إلى الضرب. يغلظ الكلام معه، هي تغلظ الكلام معه، حرام. بعض هذه التصرفات محرمة، بل كثير منها وأكثرها محرمة. معنى ذلك أن الزوج أصلا لا يراعي الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل ذهب. الابتعاد عن الدين، وهذا من الأسباب الذي بسببه نرى أن نسبة الطلاق بصورة عامة، يعني في أكثر الأحيان في البلاد البعيدة عن الله عز وجل وعن الدين أكثر من نسبة الطلاق في البلاد الملتزمة بالدين. البلاد الإسلامية، أكثر البلاد الإسلامية لا تتجاوز نسبة الطلاق فيها عن 30%، وأكثر البلاد التي ابتعدت عن الدين بصورة خاصة البلاد الغربية المتطورة التي ابتعدت عن الدين أكثر من بقية البلاد، تتراوح نسبة الطلاق فيها بين 40% على أقل التقادير و 60%. معنى ذلك أن الابتعاد عن الدين من أهم أسباب حدوث الطلاق. الإنسان يراعي الله عز وجل في هذا المجال. هذه بعض أسباب حدوث الطلاق، وهذه الأسباب عندما تجتمع تشكل مأساة اجتماعية، تشكل هذا العدد الخيالي. ربما إذا لم نكن نقرأ هذا العدد في التقرير لم يكن يخطر ببالنا أن في يوم من الأيام يصل هذا المجتمع الصغير إلى هذه المرحلة، إلى هذه النسبة الخطيرة من الطلاق. وهذه المشكلة لا تحل إلا بمعونة الجميع. الآيات ذكرت، الأحاديث الشريفة أكدت، لتجنب الناس أو لتجنب الناس عن الطلاق وعن مآسي الطلاق. كم من الروايات أكدت على الزواج المبكر، كم من الروايات أكدت على القناعة في الحياة الزوجية، كم من الروايات أكدت على عدم الاختلاط، على الحشمة بين الزوجين، على حسن الأخلاق، على التدين، على أن أهم شرط في الزوج وفي الزوجة التدين والأخلاق. هذه الروايات موجودة، ولكن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذي يعرض عن تعاليم الله عز وجل من الطبيعي أن يقع في هذه المهاوي، في هذه المهالك، في هذه المصائب العظيمة. المؤمن إذا نظر اعتبر، هل نحن مؤمنون؟ هل نعتبر؟ أو لا نبقى نسير على نفس هذه الطريقة؟ هذا ما سيكشفه مستقبل كل واحد منا أنه مؤمن أو لا. المؤمن إذا نظر اعتبر. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وبحق محمد وآل محمد أن يكشف هذه المآسي عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للرجوع إليه والرجوع إلى أحكامه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.